بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، هذا هو المجلس 13 من مجالس تدبر سورة ياسين، ولازلنا مع قصة أصحاب القرية إذ جاءها هذا الرجل الصالح من أقصى المدينة وبدأ بمحاجتهم، وكان آخر ما قال لهم: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ولما قال لهم ذلك مقيماً عليهم الحجة مخاطباً لعقولهم، أبوا واستكبروا وجحدوا وأصروا على كفرهم وعنادهم. ومما يدل على إصرار هذا الرجل وبصيرته وفقهه الواسع أنه استمر بإقامة الحجج عليهم ومخاطبة عقولهم، فانتقل من حجة إلى حجة عقلية أخرى، فقال لهم بأسلوب التلميح والتعريض الذي هو أرقى وأنفع وأفضل الأساليب في الدعوة إلى الله. وهذا الأسلوب هو أسلوب الأنبياء وأسلوب العلماء الربانيين الذين يقولون: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ولا يصرحون ولا يواجهون الناس بأخطائهم المباشرة. فقال هنا: أأتخذ من دونه آلهة؟ يقول لهم مستفهما الاستفهام الذي فيه التعجب والذي فيه الإنكار والذي فيه التوبيخ والذي فيه التقريع. قال: أأتخذ من دونه آلهة؟ فهل يعقل أني أعبد من دون الله، الله الذي فطرني وفطركم وخلقني وخلقكم وأوجدني وأوجدكم ورزقنا جميعا وأمدنا وأعدنا وأسبغ علينا نعمه الظاهرة والباطنة، فهل يعقل أن نشرك به معه غيره؟ قال: أأتخذ من دونه آلهة؟ وهذا أسلوب فيه تعريض. التعريض جاء من قوله أأتخذ، والمقصود لا يليق بأني وأنتم أن نشرك بالله ونتخذ من دونه آلهة وهو الله الواحد الأحد الذي خلقنا والذي فطرنا. ثم قال بعد أن ذكر الحكم وجاء بصيغة الاستفهام التي هي أقوى وأوكد من صيغة الإخبار، بمعنى أن الحكم هنا ينبغي أن لا نشرك بالله شيئاً، ولكن جاء بصيغة الاستفهام التي تثبت النفي وتثبت ضرورة عدم الإشراك بالله عز وجل، وكذلك فيها توبيخ وفيها إنكار على من يقع بمثل هذا الجرم. فقال: أأتخذ من دونه آلهة؟ أي لا يليق ولا يصح ولا يجوز ولا ينبغي ولا يعقل أن نشرك بالله سبحانه وتعالى معه غيره. هذا هو الحكم. وعلى طريقة ذكر الحكم مع الدليل والتعليل قال معللا لماذا لا ينبغي أن نشرك بالله، يخاطب عقولهم، قال: إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. قال: عجبا لأمركم، إن أرادني الله عز وجل الرحمن، لأنهم اعترفوا به، قالوا: وما أنزل الرحمن من شيء، كأنهم يقرون باسم الرحمن، لذلك ناسب أن يأتي هنا بلفظ الرحمن واسم الرحمن. والسبب الآخر حتى لا يفهم أن الضر ينافي الرحمة، في الظاهر الضر لا يستقيم مع الرحمة، فحتى لا يفهم أن الضر هو مناقض ومناف للرحمة، قال: إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا. وكذلك هنا فائدة، قرن الضر مع الرحمن في إشارة مهمة جدا إلى أن إرادة الضر والشر قد تكون رحمة لك، لأن الإنسان ينظر إلى الضر والشر الذي يلحق به، إلى المكروه، إلى الأقدار التي لا يرتضيها، ينظر إليها من زاوية واحدة على أنها شر وعلى أنها ضر. ولكن هنا قال: إن يردني الرحمن، يقول لنا انتبهوا، فإن هذا الضر هو من الرحمن، أي بالنتيجة هي رحمة بك. والله عز وجل لا يريد بعباده إلا الخير، ولا يريد لهم إلا النفع وإلا ما فيه مصلحة. لذلك الإرادة إرادتان: إرادة قدرية كونية، وهي بمعنى المشيئة، وهذه لابد أن تقع، وإرادة شرعية دينية بمعنى المحبة. الإرادة الأولى كما قال سبحانه: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أي إذا شئنا، لأن الله لا يحب أن يهلك الأقوام والأمم، وهذا يحصل. والإرادة الثانية من قوله سبحانه: والله يريد أن يتوب عليكم، أي يحب أن يتوب عليكم. فهنا قال: إن يردني الرحمن بضر، فحتى لا يفهم أن الضر هو انتقام وتسلط وجبروت، بل هو نازل من رحمن. وكما قال سبحانه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالضر لا تنظر إليه من زاوية واحدة على أنه سوء، فالمرض في ظاهره ضر وفي ظاهره سوء، ولكن هنالك منافع وهنالك آثار إيجابية تتمثل برحمات الله لك، قد صرف الله عنك أعظم من ذلك، وإذا صبرت فإن الله يأجرك على صبرك، وكذلك يرفع منزلتك ومرتبتك يوم القيامة، وكذلك حتى تعتبر، وكذلك حتى تتذكر، وكذلك حتى تعرف نعم الله عليك: نعمة الصحة، ونعمة الاستقرار، ونعمة العافية. وقس على ذلك كل الضر الذي قد ينزل بك، كل الضر الذي ينزل بك والشر والسوء، إنما يتبعه رحمة، ويتبعه خير، ويتبعه نفع لك، إن فقهت هذه الآية: إن يردني الرحمن. فلا تعارض بين وقوع الضر وبين رحمة الله سبحانه وتعالى. وهنا كذلك فائدة، ينبغي أن لا تحكم على أقدار الله إلا أنها ممن هو أرحم بك من أمك. هذه الأقدار التي تنزل والتي تقع عليك لا تحكم على ظاهرها إلا أنها جاءت من الرحمن الذي هو أرحم بك من أمك. وكذلك هذا الضر الذي قد ينزل بك، لو تفحصت ولو تأملت حديث النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. كذلك ليس كل ما نراه بقوانيننا ضارا فهو ضار حقيقة. الإنسان قد يكون مرتب أموره على سفر، وإذا يفاجأ قبل موعد السفر بساعة أو ساعتين أن الرحلة ألغيت أو تأجلت، ثم بعد ذلك يسمع خبرا بأن الطائرة أو القطار أو الباص أو السيارة أو الوسيلة التي يريد أن يسافر بها حصل بها حادث، يحمد الله سبحانه وتعالى على هذا التأخير. بحسب قوانيننا الظاهرة هذا ضر وسوء، لأنه قد يؤخر موعدا أو ترتيبا أو أمرا مسبقا، ولكن هو في مآله هو خير لك يقينا. فهنا قال: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا. فهنا يخاطب عقولهم ويقول لهم: هذه الآلهة التي أنتم تعبدونها وتتضرعون إليها وتذلون لها وتتوسلون بها، إذا نزل بكم الضر هل تشفع لكم؟ والشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه هي الشفاعة. فهنا يقول لهم: إذا نزل بكم ضر واحتجتم لمن يشفع لكم ويتوسط لكم عند الله، فهل هذه الآلهة التي أنتم كنتم تقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هكذا كانوا يصرحون، فهل تشفع لكم؟ الجواب: كلا، لا تشفع لهم. فكيف تعبدون آلهة لا تنفع ولا تضر ولا تشفع ولا تقف معك في أشد الظروف وأحلك الأحوال والأوقات؟ قال: إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فنفى عنهم الشفاعة ونفى عنهم النصر المباشرة. فإذا لم يستطيعوا نصرتك بالواسطة ولم يستطيعوا نصرتك المباشرة وتأييدك والوقوف معك وإنقاذك من مرضك أو محنتك، فلماذا تعبدهم؟ لا يستحقون العبادة. أدعو وتوسل وتضرع واعبد الله سبحانه وتعالى الذي إذا سألته أعطاك، وإذا دعوته أجابك، وإذا تضرعت إليه كان معك. لذلك لما حاور وجادل إبراهيم عليه السلام أباه قال له: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ إذا ناديت عليه وطلبت منه لا يسمع، وإذا مررت واحتجت إليه لا يراك ولا يغني عنك شيئا. قال: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لا ينفعك ولا يضرك. لذلك كان والد إبراهيم يعطيه التماثيل وكان صبيا، يقول له: اذهب إلى الأسواق وبع هذه التماثيل. فكان ينادي في الأسواق ويقول: من يشتري هذه التي لا تنفع ولا تضر؟ ثم يلقيها في البحر. فهنا قال: أأتخذ من دونه آلهة، أين عقولكم؟ إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم، أي هذه الآلهة كلها لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. ثم قال بعد ذلك مخاطبا عقولهم: إني إذن لفي ضلال مبين. وأكد بمؤكدين، قال: إني، هذا المؤكد الأول، إن، إذن ظرف يفيد الحال، عندنا إذن وإذا وإذ، إذن للحال وإذا للمستقبل وإذ للماضي. فهنا قال: لو تحقق ذلك جدلا وتنزلا وعبدت وأشركت مع الله آلهة أخرى، قال: إني إذن في هذه الحالة لفي ضلال مبين، أي أن الإنسان يتيه عن طريق الحق وعن طريق الصواب وعن طريق الجادة وعن طريق الهداية، هذا معنى الضلال. قال: في هذه الحالة لو فعلت كما فعلتم فأكون في ضلال بين واضح جلي. وهنا فائدة من أعظم الضلال، اتخاذ شريك مع الله، لأنه قال أأتخذ من دونه آلهة، وهنا قال إني إذن لفي ضلال مبين. وهنا هذا الرجل نصح قومه بأكمل وأتم وسيلة وطريقة وعبارة وسبب وغاية. فهنا بداية قال يا قوم اتبعوا المرسلين، ثم قال هؤلاء الرسل لا يأخذون أجرا، قال اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، ثم قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، ثم قال أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، ثم قال لو حصل ذلك إني إذا لفي ضلال مبين. فكان صادقا في نصحه لهم. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم الداعية، أن يخلص وأن يصدق في نصيحته لغيره. وهنا فائدة أن أعظم هداية لك هو تحقيق التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، لأنه أثبت أن الشرك ضلال والتوحيد هداية. وهنا في هذا الحوار وفي هذه العبارات فائدة أن هذا الرجل كانت له شخصية قوية وإرادة قوية لما صرح بهذا الحوار، لأنه بعد ذلك سيقول لما رأى قومه لم يؤمنوا وأصروا على كفرهم وجحودهم قال إني آمنت بربكم فاسمعون، أعلن الإيمان. والإيمان هو الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبية الله، أنه الخالق الرازق الضار النافع المدبر المالك المتصرف، والإيمان بألوهية الله أنه وحده المستحق للعبادة، والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. هذه كلها صرح بها هذا الرجل الصالح، قال إني آمنت بربكم، وما قال هنا آمنت بربي، لأنه لو قال آمنت بربي هم سيقولون نحن آمنا بربنا الذي يشركون به، فقال إني آمنت بربكم الذي خلقني وخلقكم، الرب الحق الذي فطرنا جميعا المستحق للعبادة. قال إني آمنت بربكم فاسمعون، هي أصلها فاسمعوني، فاسمعوا مني نصيحتي وافعلوا ما أفعل، اسمعوا نصيحتي واقتدوا بفعلي. قال إني آمنت بربكم فاسمعون. وهنا فائدة بضرورة الثبات على المبدأ والموقف والحق الذي معك والدفاع عنه إلى آخر رمق. هذا الرجل ثبت على مبدئه وموقفه وإيمانه وهدايته واستقامته وصدقه، ولم تأخذه في الله لومة لائم. وكذلك حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل صدحه بالحق، فلا تستنكف ولا تخجل من أن تعلن الحق الذي معك. بعض الناس يستنكف أن يظهر صلاته أو أن يظهر دينه أو أن يظهر سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، يخجل لما يرى كثير من الناس لا يحرصون على ذلك. ينبغي للمسلم أن يعتز بدينه، مع أن هذا رجل أمام أمة أمام قوم كفار، مع ذلك قال إني بيقين وبثبات وبصدق قال إني آمنت بربكم، أي صدقت. إذا لم تكونوا تتوثقوا وتصدقوا فإني أول المؤمنين، حتى لا يظن أنه يعظهم ولم يؤمن، مع أنه مؤمن قبل هذا الخطاب، ولكن أكد هذا الأمر، قال إني آمنت بربكم فاسمعون، يعني اسمعوا لي وآمنوا بالرب الذي آمنت أنا به. هنا بدأ بنفسه، قال إني، فابدأ دائما بالحق الذي معك بتحقيقه وتطبيقه، ثم أدعو غيرك به. وهنا فائدة مهمة، أعلن عن إيمانه وأفصح عن عقيدته دون أن ينتظر أن يأتيه معاون أو ظهير أو نصير أو أن يكون معه أحد مؤيد من قومه. فإذا عرفت الحق فالزمه ولا تنتظر من يوافقك عليه غيرك، لا تنتظر من يوافقك على الحق إذا عرفته، إذا عرفت فالزم ولا تغتر بقلة السالكين لطريق الهداية، ولا تحبط من كثرة الهالكين والناكبين عن الصراط. فينبغي للعبد أن يلزم طريق الهداية ولا ينتظر أن يكون من يشابهه أو يؤيده أو يماثله غيره. فهذا رجل أمام هذه الأمة أخيرا قال بكل ثقة وبكل يقين وبكل صدق، قال إني آمنت بربكم فاسمعون. ثم قومه لم يسلموا له ولم يؤمنوا به، فهموا بقتله كما يجمع بذلك أهل التفسير. ونقف مع هذا المشهد بمشيئة الله سبحانه وتعالى وما فيه من فوائد في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.